الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وعدتكم بالأمس أن آتي ببعض النقول المختصة بقول الذهبي رحمه الله، ويجتنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة. وذكرنا في ذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقول أبي داود رحمه الله وكذلك الحافظ بن رجب، لكن يحسن أن أقرأ عليكم كلام الحافظ بن رجب رحمه الله من كتابه شرح العلل في المجرد الثاني الصفحة 92 بعد 800، إنه قال: فصل في فضل علم العلل والكتب المؤلفة فيه. قال: وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه، أي علم العلل، ضرر على العامة، أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان أو كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا: وهذا كما قال أبو داود، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. وقد تسلط كثير ممن يطعن في هذا الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في هذا الحديث جملة، والتشكيك فيه أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بالمدلسين. وقد ذكر هذا الكتاب للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت له: إن كتاب المدلسين
يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال، يعني الكرابيسي، فقال لي: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. قال: وقد سألني أبو ثور، الكلام لازال الكرابيسي، وابن عقيل وحبيش، أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم وقلت: بل أزيد فيه. عاند وكابر.
وكما هو ذكر في أول أمرها أنه كان إذ ذاك مستور الحال لا يعرف بماذا، بسوء أو بدعة، ويظهر نصرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فعاند قال: لا أضرب عليه بل أزيد فيه. قال: ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع ذلك الكتاب، يعني خفي على الإمام أحمد وأبهم اسم المؤلف. وكان في الكتاب الطعن في الأعمشي والنصرة لحسن بن صالح بن حي الخارجي المعروف، وكان في الكتاب: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج. وهذا مسلك خطير يسلكه بعض أهل الأهواء لتبرير بدعهم أو أهوائهم في الاستدلال على هذا المنكر بوقوع بعض الصالحين أو بعض السلف في الغلط، وهذا من أنكر ما يكون أن يستدل على الغلط والخطأ بخطأ آخر. فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
قد غلطه أهل العلم وأهل السنة في هذا الخروج، ولاموه فيه ولاموا من خرج معه، ولكن لا يستدل على جواز الخروج بخروج ابن الزبير بخروج ابن الزبير.
فكان مما كتب الكرابيسي: إن قلتم إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. ف
فلما قرئ على أبي عبد الله إلى هذا الكلام قال يعني الإمام أحمد هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يجمعوه أن يحتجوا به حذروا عن هذا ونهى عنه أي عن مؤلفه وعن هذا الكتاب ونهى عن أن ينظر فيه أو أن يجلس إليه رحمه الله وغفر له. لما؟ لأنه قد جمع في هذا الكتاب من الشبه ما لم يحسن أهل البدع أن يجمعوه أو أن يحتجوا به. يقول الحافظ وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب وغيره، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفى عليه أمرها لم يتفطن إلى ما في هذا الكتاب من ماذا؟ من السم الزعاف، أو لا يخفى عليه إما أنه يخفى أو لا يخفى في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره. ثم قال وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علم العلل علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيانة لهم وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الكلام النفيس من كتابه آنف الذكر شرح العلل. أيضا من النقول في باب أنه يحرم أو مما يؤاخذ به بعض الرواة أنه يروي بعض الأحاديث الموضوعة أو المطرحة من غير أن يبين، وقلنا أن على هذا أن البيان هو الواجب، وعلى هذا مسلك الأئمة. من ذلك ما جاء عن الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة جعفر بن محمد المستغفري شيخ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال كان صدوقا في نفسه لكنه يروي الموضوعات في الأبواب ولا يوهنها أو ولا يوهيها، فأخذه بماذا؟ بهذه الرواية وعدم ماذا؟ عدم بيان وهائها. وقال أيضا في كتابه الرواة المتكلم فيه بما لا يجب الضعف، قال عاب الخطيب وبعضهم فقال وأبو نعيم وهو وأبو نعيم، ذكر جماعة يعني المستغفر هذا، وهو وأبو نعيم وكثير من العلماء الأصبهاني وكثير من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الأحاديث الموضوعة في تآليفهم غير محذرين منها، وهذا إثم وجناية على السنن، فالله يعفو عنا وعنهم. وقال أيضا في الميزان في ترجمة أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله كلام ابن مندى في أبي نعيم فظيع، ولا أحب حكايته ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهم ذنبا أكبر من روايتهم الموضوعات ساكتين عليها. وقال أيضا رحمه الله في ترجمة مسروح بن عبد الرحمن أورد قول الحافظ ابن أبي حاتم عن أبيه أنه يحتاج إلى توبة، يعني مسروح، لأنه روى حديثا باطلا عن الثوري قال معلقا يعني الذهبي قلت إي والله إنه هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة، التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الفعل، أو يهتكه يعني يبين ما فيه من ماذا؟ من علة أو ضعف. هذا ما جرى نقله لكم كما وعدتكم بالأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: الثقة، تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
نعم، هذا مبحث الثقة، ومراده رحمه الله بهذا المبحث، لأنه سيأتي معنا أنه في فصل آت قال: والثقة إلى آخره، سيأتي له حد عنده. والمراد هنا بالثقة ماهية الثقة، أو من هو الثقة الذي إذا جمع بين أمور محددة يطلق عليه ماذا؟ وصف الثقة. ماهية، المراد بهذا ماهية الثقة. والثقة عند أهل الحديث هو من جمع بين العدالة والضبط، من جمع بين العدالة والضبط. وقد تقدم معكم في مبحث الحديث الصحيح ما يتعلق بتعريف العدالة، ومن هو العدل، ومن هو العدل. تذكرون ماذا قلنا فيه؟ نعم، الغالب على أحواله الطاعة، الغالب على أحواله الطاعة، هذا هو الصحيح في حده. نعم، كما تقدم بيانه مفصلا. نعم، قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. وهذا أيضا تقدم بيان معنى الضبط وما يتعلق به من تفصيلات وأمور تتعلق بالضبط وأنواعه. فهو الذي يجمع، الثقة الذي يجمع بين العدالة والضبط. فلئن كانت العدالة تطلب في الشاهد ممن ترضون من الشهداء، فدين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال: فإن انضاف إلى ذلك، يعني إلى العدالة والضبط، المعرفة والإكثار، المعرفة بالروايات صحيحها من سقيمها، وانضم إلى ذلك سعة الحفظ وسعة الرواية والإكثار، فهو حافظ، أي يوصف بأنه ماذا؟ حافظ. فهذا من الألفاظ التي يطلقها المحدثون. وفي تحديد معنى الحافظ، في تحديده من هو الذي يحفظ كم يعني ونحو ذلك، أقوال عديدة تنظر في المطولات في كتب علوم الحديث المبسوطة. وإما ذكره الحافظ رحمه الله في النكت أن الحافظ في عرف المحدثين لا بد أن تتوفر فيه شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا، وهي الشهرة بالطلب والأخذ، عليكم السلام، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالجرح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره. وهو مع ذلك طبعا يقصد بالاستحضار استحضار المتون. فهذه الشروط يقول إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. لكن لا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، في هذا المقام أن لقب الحافظ ربما أطلقه أهل الحديث على بعض الضعفاء المطعون فيهم من حيث العدالة، أو على بعض الكذابين والمتهمين، ويريدون بذلك الحفظ، لا هذا المعنى الذي ذكره من الذهبي عندكم أو الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإنما يعنون به الحفظ وما ما يحفظه ويستحضره من المرويات كسليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي وغيرهما ممن وصف بالحفظ لكن لا يعنون به هذا المعنى أنه ثقة وأنه عدل ضابط، وزاد على ذلك أنه يحفظ قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: مجرد الوصف بكل من الحفظ والضبط غير كاف في التوثيق. مجرد الوصف بالحفظ أو بالضبط غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم وخصوص من وجه، لأن العدالة توجد بدونهما. قد يكون الرجل عدلا ولكنه غير ضابط، فيه خفة في الضبط، فيه مثلا سوء حفظ، فيه فحش غلط، لكنه لم يطعن في باب ماذا؟ العدالة. وكذلك قد يكون عدلا وغير حافظ، قال: لأن العدالة توجد بدونهما ويوجدان بدونها. يوجد من هو حافظ غير عدل كما تقدم في الشاذكوني، وقد يكون ضابطا وأيضا هو غير حافظ ولا عدل. يوجد هذا منهم ابن عقدة وغيره من الحفاظ الذين وصفوا بهذا الوصف، لكنهم قد يسلب أحدهم العدالة أو يسلب أحدهم ماذا؟ الحفظ. قال: لأن العدالة توجد بدونهما ويوجدان بدونها، وتوجد الثلاثة أي تجتمع الثلاثة في شخص كالإمام أحمد رحمه الله والبخاري ومسلم وأبي زرعة وغيرهم من ماذا؟ من أهل العلم وحفاظ السنة. فهذا الذي يعني ينبغي أن يتنبه إليه، فليس كل من أطلق عليه لفظ الحافظ هو ماذا؟ هو ثقة. فينبغي أن ينظر في أمره ويتمعن، فإن كان الرجل عدلا ومعروف بالضبط وزيد على ذلك الحفظ فهو المراد به ماذا؟ ما تقدم ذكره من شروط أو بعض شروط أهل العلم في هذا. نعم.
والحفاظ طبقات في ذروة،
يقصد بالطبقات هنا مراتب، والطبقة عند أهل الحديث أو في عرف أهل الحديث هم الجماعة الذين قد اشتركوا في السن والإسناد. نعم.
في ذروتها أبو هريرة،
وفي أخذهم عن الشيوخ. نعم.
في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب.
أبو هريرة رضي الله عنه في تحرير اسمه كلام كثير، وهو راوية الصحابة وحافظهم، وهو الذي أول من ذكر في نظم من نظم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، وهو حافظ الصحابة وراوية الصحابة رضي الله عن الجميع. نعم.
وفي صغارهم كالزهري.
نعم.
وفيه أتباعهم،
لأن التابعين بارك الله فيكم منهم من أدرك كثير من الصحابة، أدرك كبار الصحابة، فهذا يعد في طبقة كبار التابعين، ومنهم من أدرك بعض الصحابة، ليس يعني لم يدرك كبار الصحابة وإنما أدرك جملة من الصحابة وفاته العدد الكبير من الكبار، فهم في طبقة يعني أواسط التابعين. وفي صغارهم من أدرك الواحد والاثنين من الصحابة، نعم.
وفيه أتباعهم كسفيان، وفيه أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك.
نعم، يعني أتباع التابعين. نعم.
ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلقه، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي، وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن خيثمة وعبد الله بن أحمد.
عندكم ابن خيثمة ولا ابن أبي خيثمة؟
ابن أبي.
نعم ابن أبي خيثمة. نعم.
وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندة.
أبو أحمد صاحب الكنى، ليس هو أبو عبد الله صاحب المستدرك. نعم.
ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحسين
السلفي،
ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح
ليعمري، أبو الفتح ليعمري. فهذه جملة يعني الطبقات التي عددها في 24 طبقة، وهو لا يريد بهذا الاستيعاب على وجه الاستيعاب، وإنما هو تعداد لهذه، وهناك تفاوت في بعض الطبقات فيما ذكره في المعجم المختص بالمحدثين وفي ذكر من يعتمد قوله، يعني هناك زيادة وهناك نقص. وعلى كل كما قلت لا يقصد بذلك الاستيعاب، وإنما هو على سبيل ماذا؟ ضرب المثال. نعم.
وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم.
هذه الطبقات يجمعهم وصف كثرة الرواية، أما المعرفة والتمييز هذه تأتي في غير مرتبة الصحابة رضي الله عنهم، وقد لا تكون مشتهرة في طبقة كبار التابعين، لكن كلما تأخر الزمن قليلا تحقق الوصف، أعني التمييز، خاصة في طبقة الإمام مالك رحمه الله وابن مهدي ومن بعد ذلك. نعم.
فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح.
نعم. هذه هؤلاء المذكورون بقوله فمثل يحيى القطان، يحيى بن سعيد إلى آخره، ممن ذكرهم في طبقات الحفاظ، من ذكرهم هنا أو من يقاس عليهم، كما قلنا أراد بذلك التمثيل، والكاف وقوله فمثل يحيى القطان دال على أنه أراد التمثيل، لم يرد بذلك ماذا؟ الحصر. ومن يقاس عليهم ممن هو في منزلتهم، هؤلاء أيضا مختلفون في باب الحفظ، مختلفون في باب الحفظ والإتقان، فكما أنهم متفاوتون أو هم طبقات بالنسبة للزمن كما ساقه عندكم متفاوتون في الزمن، كذلك هم متفاوتون أو هناك تفاوت بينهم بالنسبة للحفظ والتمييز، لكن يجمع الجميع وصف الحافظ، وصف الحافظ. فحفظ يحيى القطان مثلا لا يقاس مثلا بأبي بالبرقاني رحمه الله، أو بابن طاهر أو نحو ذلك، وإن كما قلنا يتفاوت ذلك باختلاف تميزهم في الحفظ والإتقان، لكن وإن كان الجميع يوصف بأنه ماذا؟ حافظ، يجمعهم وصف الحافظ، كما سيأتي معنا أن لفظ الثقة يجمع عددا، لكن الثقات متفاوتون في نفس وصف الثقة، هو ثقة، لكن هذه المرتبة أيضا بينها تفاوت في داخلها، ماذا؟ تفاوت بين الحفاظ وبين الثقات. قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ألفاظ تدل على ماذا؟ على الحفظ والإتقان والضبط. ثم قال: ثم من قال فيه ثقة حافظ، أو ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، حافظ صدوق، ونحو ذلك. نعم، فهؤلاء الحفاظ، نعم،
فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد.
هؤلاء الحفاظ يقول إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غرب فريد. وصف بأنه صحيح غريب لتفرد تابع التابع، يريد بذلك التفرد، يريد بذلك تفرد تابع التابعي. وقوله إن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، فرد، هذا الاصطلاح أو هذا الوصف في حديث الثابت ليس فيه مطعن ولا مغمز لمن هم في طبقة أصحاب الأتباع، هذا الاصطلاح غير مستخدم عند كثير من أهل العلم، خاصة من تقدم منهم، وإنما استخدمها الحافظ الذهبي رحمه الله هنا وفي بعض المواطن، ويريد بذلك الوصف لا الحكم، انتبه، يريد بذلك الوصف لا الحكم. وتقدم معنا الكلام حول هذه المسألة في باب ماذا؟ في باب الغرابة أو باب الغريب. فهو يريد بهذا الوصف لا الحكم، لا الحكم، لأن الأئمة رحمهم الله يستخدمون لفظ الغريب ويريدون بذلك ماذا؟ الحكم، يريدون بذلك الحكم على الحديث وما يترتب على ذلك كما تقدم. مما يدل على أنه يريد به الوصف لا الحكم أن هذا الكلام هو متعلق بطبقات الحفاظ، فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم كان كذا وكان كذا وكان كذا، هذا السياق يدلك على أنه يريد به الوصف لا الحكم، لا الحكم. نعم،
ويندر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
يعني هذا بارك الله فيكم أن الراوي من هؤلاء الذين وصفوا بماذا؟ بالحفاظ الذين عندهم سعة رواية ومعرفة وإدراك، قل أن تجد أحدهم ينفرد بأحاديث لا يشاركه فيها غيره، لا يشاركه فيها إيش؟ غيره، وإنما غالبا يروون ما يشاركهم فيه الآخرون. وهذه الطريقة، أعني مشاركة الغير هي طريقة متبعة عند أهل العلم، فليس كل حديث سمعوه وتفردوا بسماعه يروونه، ليس كل ما سمعوه وتفردوا انتبه بسماعه يروونه للناس، لأنه كلما